مرويا بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم إنا نسألك من الخير كله، ونعوذ بك من الشر كله. أسألك الإخلاص والمتابعة في الأقوال والأعمال وسائر الأحوال. اجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب تفسيرنا لكتاب ربنا القرآن العظيم، من خلال قراءة لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالمختصر في تفسير القرآن الكريم، ومع اللقاء 71 بعد 100 الأولى. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. فرغنا في درسنا الذي مضى من الآية 11 بعد 100 الأولى من سورة البقرة، وهي قول الله تعالى: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. في هذا اللقاء مع الآية التي بعدها، مع الآية 12 بعد 100 الأولى، قال الله تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. استمعوا إليها مرة ثانية: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا هو البرهان الذي يدل على الصدق، فهم زعموا أنه لن يدخل الجنة إلا من كان يهوديا، هكذا زعم اليهود، وزعمت النصارى أنه لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا، فطالبهم الله تعالى بالدليل عليكم السلام: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فأي دعوة لا بد لها من دليل، أي حقيقة تقوم على أدلة، فلا بد أن تبرهن على صدق دعواك. وطبعا لا دليل عندهم ولا برهان، فبين الله تعالى الدليل والبرهان على صدق الدعوة. وقبل أن أفصل، نقرأ ما ذكره المصنفون لكتاب المختصر في تفسير الآية، حيث قالوا: إنما يدخل الجنة كل من أخلص لله متوجها إليه وهو مع إخلاصه محسن في عبادته باتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فذاك الذي يدخل الجنة من أي طائفة كان، وله ثوابه عند ربه، ولا خوف عليهم فيما يستقبلون من الآخرة، ولا هم يحزنون على ما فاتهم من الدنيا، وهي أوصاف لا تتحقق بعد مجيء النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلا في المسلمين، إلا في المسلمين. ودي قضية مهمة، من المعلوم أن شريعة النبي عليه الصلاة والتسليم هي الشريعة الخاتمة، أي آخر الشرائع، وهي الشريعة الكاملة، من أجل ذلك فهي الشريعة المهيمنة والناسخة لجميع الشرائع من قبل. فبعد بعثة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم لا تقبل شريعة إلا شريعة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، لقوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، أي الدين المقبول المرضي هو الإسلام بمفهومه الخاص بعد بعثة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، أي القرآن والسنة. لذا قال في موضع آخر: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. جميع الشرائع قبل شريعتنا كان كل نبي يبعث في قومه خاصة، أي أن موسى عليه الصلاة وأزكى التسليم بعث إلى بني إسرائيل مش للعرب، شريعته خاصة ببني إسرائيل. كذلك عيسى عليه السلام بعث بشريعة لقوم هم بنو إسرائيل، لم يبعث للعرب ولم يبعث لغير العرب، لبني إسرائيل وحسب، بينما شريعة النبي محمد للناس كافة، للعرب والعجم ولجميع الثقلين من الإنس والجن إلى قيام الساعة، فهي شريعة الكمال. يمكن أشرت في بعض اللقاءات إلى هذا الباب المهم، وهي أن شريعة موسى عليه الصلاة وأزكى التسليم تسمى شريعة الجلال، يعني شريعة القوة، ففيها العين بالعين والسن بالسن، شريعة قتال، شريعة قوة، جلال. جاءت شريعة عيسى بن مريم عليه الصلاة وأزكى التسليم المكملة لشريعة التوراة، وتسمى شريعة الجمال، لأن شريعة عيسى في الإنجيل تحرم القتال، جاءت للمحبة فقط، للرحمة فقط، ولذلك فيها: إذا ضربك عدوك على خدك الأيمن أدر له خدك الأيسر، جزاكم الله خير. ليه؟ بعد القوة والجلال لابد يكون في محبة وفي جمال. فشوف التكامل في الشرائع، يبقى موسى يأتي بشريعة جلال وقوة، عيسى يأتي بشريعة جمال ورحمة. عشان كده التوراة اسمها العهد القديم، والإنجيل اسمه العهد الجديد، وهما شريعة واحدة، لأن عيسى جاء ليكمل شريعة موسى عليه الصلاة وأزكى التسليم. جاءت شريعة النبي محمد والخاتمة تجمع الأمرين، فسميت بشريعة الكمال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. ففيها القوة وفيها الرحمة، لأنها شريعة كمال. القوة على المحارب المعتدي عن طريق رفع راية الجهاد نصرة للدين، والرحمة على المؤمنين وعلى المسالمين من غير المسلمين، نعاملهم بالعدل والقسط، فهي شريعة الكمال. لذا هي الشريعة الناسخة. يعني ناسخة؟ يعني ألغت العمل بجميع الشرائع خلاص. إنما قبل شريعة الكمال، أي قبل بعثة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، كل من آمن بموسى عليه الصلاة وأزكى التسليم وفق الإنجيل التوراة المنزلة من الله تعالى فهو مؤمن، فهو مسلم بالمفهوم العام، لأن جميع الأنبياء دينهم الإسلام، جاءوا لتعبيد الناس لربهم، وده الإسلام، جاءوا من أجل التوحيد. فما من نبي وما من رسول إلا ودعا قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فأدي الإسلام، دين جميع الأنبياء، الله واحد أحد، هو المعبود بحق، ليس له صاحبة أي زوجة، وليس له ولد، بل هو إله واحد أحد جل جلاله. جميع الأنبياء في هذا الباب متفقون في ده، جاءوا من أجل تعبيد الناس لرب الناس. فإذا من آمن بموسى قبل بعثة محمد عليه الصلاة والتسليم فهو مسلم مؤمن، ومن آمن بعيسى عليه الصلاة والتسليم قبل بعثة النبي محمد عليه الصلاة والتسليم فهو مسلم، فهو مؤمن. بعد مجيء النبي قال عليه الصلاة والتسليم: لو كان موسى وعيسى حيين ما وسعهما إلا اتباعي. ليه؟ خلاص جاءت الشريعة الخاتمة الناسخة لجميع الشرائع. لذا نقولها للنصارى واليهود: لا قبول لكم بعد بعثة محمد إلا بالإيمان بمحمد واتباع الرسالة الخاتمة، حتى لا يدلس مدلس من أصحاب العمائم الزائفة الباطلة ويقول لك هي الجنة حكر على المسلمين. أيوة طبعا حكر على المسلمين بنص القرآن، بعد بعثة نبي محمد حكر على من آمن بمحمد، ولن يدخل الجنة أحد سمع بمحمد ولم يؤمن به، لن يدخلها، لأن الله تعالى حرم الجنة على الكافرين. ومعلوم أن تكذيب نبي واحد تكذيب لجميع الأنبياء، فمن كذب محمدا وادعى أنه تابع لموسى فهو كاذب، فهو كذب موسى قبل تكذيبه لمحمد. لماذا؟ لأن موسى أمر أتباعه: إن خرج فيكم نبي آخر الزمان فاتبعوه. ومن زعم أنه من أتباع عيسى على النصرانية وكذب محمدا فهو مكذب لعيسى من باب أولى، لأن عيسى بشر بالنبي وأوصى قومه: إذا خرج لكم الفرقليط من جبال فاران الذي يجعل الله تعالى كلامه في صدره فآمنوا به، فآمنوا به. الفرقليط أي الذي فرق بين الحق والباطل، جبال فاران في مكة يجعل الله كلامه في صدره، لأنه أمي لا يقرأ ولا يكتب، إنما القرآن في صدر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، عشان ما يجيش مدلس ويدلس على الناس ويعمل عملية إيه يعني كل واحد هيدخل الجنة. لا، بنص الآية بلى، وبلى هنا نافية للزعم السابق، يعني أنتم زعمتم أيها اليهود أنه لن يدخل الجنة إلا اليهود، وأنتم أيها النصارى زعمتم أنه لن يدخل الجنة إلا النصارى، نقول لكم هذا زعم باطل، نفي لهذا الزعم، سيدخل الجنة من غيركم. بلى من أسلم وجهه لله، يعني ابتغى وجه ربه في أقواله وأعماله، وذكر الوجه هنا كجزء للدليل على بقية سائر الجسد. الوجه هنا بمعنى القصد، لذلك نحن نقول مثلا: ما وجهة فلان؟ يعني ما مقصده؟ هيروح فين؟ فيذكر الوجه للقصد، يقول لك وجه فلان مدينة كذا، يعني يقصد مدينة إيش؟ كذا. فهنا الإخلاص، ده دليل الإخلاص. يبقى أول بابه بلى من أسلم وجهه لله، أي أخلص لله عز وجل. وهنا أسلم من الاستسلام والانقياد التام، وهو محسن أي اتبع محمدا من الآخر. الإحسان هو اتباع النبي محمد. لماذا؟ لأن الله لا يعبد إلا بما شرع، والإحسان في عبادته أن تتبع رسله، ومن خاتم الرسل؟ محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. لذلك في سورة الملك قال تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أهي أحسن الإحسان أهو. قال الفضيل عن العمل الموصوف بالحسن هو ما كان صحيحا صوابا. صحيح أي تبتغي به وجه الله، صواب أي على السنة، يعني تتبع محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. والنبي فسر الإحسان في حديث جبريل لما سأله عن الإحسان قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وكيف أعبد الله إلا بشريعة محمد، إلا بسنة محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، لأنه القائل: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد مردود غير مقبول. الذي يخالف هديه ويخالف طريقته في قول أو فعل يتعلق بجانب التعبد فعمله غير مقبول، مردود عليه. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. لذلك عشان تحقق الاتباع لابد أن تلزم غرز النبي في 6 أمور. الأول في السبب، الثاني في الجنس أي النوع، الثالث في القدر يعني العدد، الرابع في الكيفية والهيئة، كيفية العبادة، هيئة العبادة كما فعلها النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، الخامس في الزمان، والسادس في المكان. يعني أنا عندي 6 ضوابط لكي تعلم هل أنت من أهل الاتباع أم لا. في جميع أقوالك وأعمالك اتحرى 6 دي. أول باب السبب، أي عبادة لابد أن يكون سببها شرعيا، يبقى السبب يكون مشروع. أضرب لكم مثالا على قضية السبب. بعض أهل الأهواء يحتفلون بالإسراء والمعراج في ليلة 27 من شهر رجب في كل عام، يعملوا حفل الإسراء والمعراج. نقول مهلا: الاحتفال في كل عام بمناسبة شرعية، إذن جعلتها عيدا، والعيد عبادة من العود، يعود في كل عام، والعبادة توقيفية لابد لها من سبب مشروع. فهل هناك سبب مشروع للاحتفال؟ قال لك: أيوة، ليلة الإسراء والمعراج، تمام. طب هذا السبب المشروع في الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج علمه النبي أم كان يجهله عليه الصلاة وأزكى التسليم؟ اسألوهم السؤال ده، ما دام احتفال وجانب طيب في العبادة وبنحيي ذكرى الإسراء والمعراج، هل النبي كان يعلم ده ولا كان يجهله؟ هو ده السؤال. ما يستطيع المبتدع أن يقول كان يجهله وإلا كفر، لأن الله تعالى قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال عن نبيه: وما هو على الغيب بضنين، يعني ما كتم شيئا من الرسالة عليه الصلاة وأزكى التسليم. فأنت الآن بتزعم أن هذه العبادة وهي الاحتفال بليلة المعراج جهلها النبي أتصلوا عليه عليه الصلاة والسلام، يبقى أنت كده كفرت إن زعمت هذا، لأن معنى هذا إن حضرتك لست مؤمنا بأن الرسالة ختمت بمحمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، بل أنت بذلك تطعن في النبي محمد أنه خان الرسالة وكتم شيئا أو كان يجهل العبادة اللي حضرتك اخترعتها الآن، وبالتالي كذبت القرآن، وما هو على الغيب بضنين، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فيقول لك لا، كان يعلم عليه الصلاة والسلام. طيب السؤال التالي، ما دام كان يعلم أن الاحتفال بليلة المعراج من العبادات الطيبة وفيها من الخير ما فيها كما يزعمون، نسألهم السؤال التالي بقى، هل فعل أم لم يفعل؟ هل احتفل بليلة المعراج وجمع الصحابة في المسجد وكلمهم عن المعراج وعملوا الرز بلبن ومهلبية وعملوا مرميطة وطاجين وقعدوا ياكلوا ويشربوا ويتبسطوا؟ هل فعل؟ لو كان قد فعل فلتأتنا بأثر عنه، بدليل يثبت فعل النبي في هذا الباب عشان نفعل ونتأسى به عليه الصلاة وأزكى التسليم. مفيش. إذا لم يفعل فلماذا تفعل أنت؟ فلماذا تفعل أنت؟ يقول لك ما هو ليس كل ترك للنبي معناه المنع، صح؟ أنا معاك، بس الطرق تنقسم إلى قسمين، ترك مع وجود مقتضى الفعل ولم يفعل يبقى الترك هو السنة، وترك لعلة فإذا رفعت العلة يبقى الفعل هو السنة. نضرب أمثلة، يجي يقول لك قراءة القرآن على الأموات رحمة. أحسنتم، والله القرآن كله بركة يا إخوة، كلام ربنا، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، ولا إيه؟ يبقى القرآن رحمة ولا لا؟ رحمة. وشفاء ولا لا؟ تمام. يبقى لما نقرأ على الميت رحمة، نقول له كلام جميل. هنسأل نفس السؤال، النبي كان يعلم ان قراءة القرآن على الأموات رحمة ولا ما كانش يعلم؟ لو قال يعلم طب هات دليل انه قرأ، صح؟ ودم يعلم ان قراءة القرآن على الأموات فيها رحمة. ماتت خديجة أم المؤمنين في حياة النبي، ولا إيه؟ أحب نساء النبي إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم. ماتت زينب ابنة رسول الله في حياة النبي، ماتت رقية ابنة رسول الله في حياة النبي، ماتت أم كلثوم بنت رسول الله في حياة النبي، حمزة عم النبي أسد الله وأسد رسول الله مات في عهد النبي، مصعب بن عمير، سمية وياسر وكثير من أصحاب النبي ماتوا في حياة النبي ونالوا الشهادة في حياة النبي. فما دام قراءة القرآن على الأموات رحمة، كان أولى الناس بالفعل مين؟ سيدنا النبي، يروح عند قبر خديجة ويقرأ القرآن رحمة عليه، عند قبر بنيات النبي كزينب ورقية وأم كلثوم ويقرأ، ولو فعل لنقل لنا، يروح عند قبر حمزة أسد الله وأسد رسول الله ويقرأ القرآن أو يعمل ختمة، ولا إيه؟ والصحابة كلهم حفظة، يجمعهم نعمل ختمة لحمزة، نعمل ختمة لأمكم خديجة، نعمل ختمة لابنتي زينب مثلا. ما دام قراءة القرآن إيه؟ رحمة. والنبي يعني يعني يحب أهله ويحب أصحابه ويحب أمته، بل هو القائل خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فما دام قراءة القرآن فيها الخير ده كله للميت، هل يمنعه النبي عمن يحب؟ الإجابة طبعا يستحيل يفعل هذا، لو كان ذلك جائزا لكان أول من يفعل من؟ رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، لم يفعل النبي. مع وجود المقتضى هو إنه رحمة وما فيش مانع يمنع النبي من قراءة القرآن، لم يفعل. يبقى الترك هنا هو السنة، يبقى لا يجوز قراءة القرآن على الأموات. يا عم الشيخ استنى بس، مستني هو، أنا معاك وللآخر. أنا سمعت أن الإمام أحمد أجاز قراءة القرآن على الأموات. مين؟ الإمام أحمد. يعني إيه؟ هتاخد كلام أحمد ولا فعل النبي؟ من المشرع، أحمد أم النبي؟ يا أخي ده الأئمة الأربعة قالوا هذه الجملة، قال مالك: كلامنا يؤخذ منه ويرد إلا صاحب هذا المقام، وأشار إلى قبر النبي عليه الصلاة والتسليم. قال أبو حنيفة: إذا رأيتم قولي عارض قول النبي فاضربوا بقولي عرض الحائط. قال الشافعي: إذا صح الحديث فهو مذهبي. وقالها أحمد: إذا صح الحديث فهو مذهبي. ثم لم يثبت عن أحمد أنه أجاز، وكل الوارد لا يتصل بأحمد أبدا، سندا لا يثبت، بل ادعاء وفري على الإمام أحمد رضي الله عن أحمد. فنتنزل ونقول إن ثبت لا نعمل به، لأن عندنا القدوة والأسوة واجب الاتباع. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. احنا بنتبع النبي. فإن جاءنا قول عن صحابي، مش عن بقى التابعينهم، عن صحابي خالف فيه غرز النبي، هل نقبل كلام الصحابي أم كلام النبي؟ ها صحابي، هو مش هنقول بقى أحمد أو مالك أو بقول لك صحابي، نأخذ بقول النبي بفعل النبي مش بقول الصحابي يرد. العلماء في قضية الغرة والتحجيل، حديث أبي هريرة في الصحيح عندما قال النبي: اشتقت إلى إخواني. قال أصحابه: أولسنا إخوانك؟ قال: أنتم أصحابي. قالوا: فمن إخوانك؟ قال: قوم يأتون من بعدكم يؤمنون بي ولم يروني. فسألوا سؤالا: فكيف تعرفهم وأنت لم ترهم؟ قال: إن أمتي تحشر يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. أبو هريرة أدرج في الحديث: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وكان أبو هريرة إذا غسل أطرافه وصل إلى أعلى العضد، وإذا غسل رجليه وصل إلى نصف ساقه. فوقف العلماء هنا، قالوا: إن النبي قال عن سمة الأمة: إن أمتي تحشر يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء فقط، ده كلام النبي. هنا الباقي: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته، ده قول أبي هريرة، إدراج للحديث، يعني فتوى الراوي، يعني فتوى مين؟ أبي هريرة بيقول لهم يعني بعد ما قال كلام النبي: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وكان هو يفعل ماذا؟ لما يجي يغسل إيديه المفترض عند المرافق، فيروح مطول لفوق كده عند العضد بتاعت العضلات دي، يجي يغسل رجليه المفترض عند الكعب الفرد، يروح مطلع لنص الساق. فالعلماء وقفوا هنا في مسألة مهمة قوي، قالوا: هل يعمل بالرواية أم بفتوى الراوي؟ أنا بقى عندي رواية وعندي فتوى للراوي. الرواية قول النبي: تحشر أمتي يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، أدي الرواية اللي بنسميه المسند، اللي بنسميه المت، اللي دارس علم الحديث عندي السند والمسند. السند يعني الرجال، سلسلة الرجال عن 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 لغاية الصحابي. لما يقول لنا قال النبي يبقى ده المسند بقى للنبي، أو الكلام بتاع النبي، المتن، متن الحديث اللي بنسميها الرواية. فقالوا: هنعمل بالرواية أم بفتوى الراوي؟ قالوا: العمل بالرواية لا بفتوى الراوي، لأن ده فهم أبي هريرة. طيب هل فهمه ده صحيح أم غير صحيح؟ معيار العلم نرجع للنبي، هل النبي فعل أم لم يفعل؟ فقد نقل لنا الصحابة صفة وضوء النبي في كل واجب وسنة وهيئة، وما ورد قط أن النبي كان يغسل إلى نصف ساقيه ولا كان يغسل إلى عضديه أبدا. يبقى نقول فتوى أبو هريرة خاصة بأبي هريرة لا نعمل بها،
لان عندنا الاسوه والقدوه النبي. فدي اسمها فتوى الراوي بقى، خليها لابي هريره، ودي فيها نوع من انواع ايه؟ الحيطه منه لفهمه، فهم كده انه عايز يعني حبا فان يعرف بالغره والتحجيل، قال لهم يا جماعه اللي عايز يعرف بقى يهتم شويه فدي فتواه وادراج منه رضي الله عنه وارضاه، وهو ابو هريره راويه الاسلام الاعظم، لكن لا يعمل بهذا. ليه؟ لانه خلاف فعل النبي عليه الصلاه وازكى التسليم. ورضي الله عن عبد الله بن عمر عندما تكلم في مساله من المسائل، فاعترضه السامع وقال ان عمر يقول بخلاف ذلك، يعني ابن عمر يقول قال النبي كذا في مساله، فواحد بيقول لابن عمر ايش؟ ان عمر يقول بخلاف ذلك. قال ابن عمر ومن عمر؟ قال ابوك. قال ويلكم، توشك السماء ان تمطر عليكم حجاره، اقول لكم قال رسول الله وتقولون قال ابو بكر وقال عمر، هلكتم. الله اكبر، ده مين ده؟ ابن عمر. ويستحيل أن يقول الصديق بخلاف قول النبي، ويستحيل أن يقول عمر بخلاف قول النبي. شوف هنا بقى التحذير الشديد. ليه؟ طب إن قال عمر بخلاف قول النبي، يبقى عمر لم يصله قول النبي قولا واحدا واجتهد رأيه. طب في نص، يبقى قول عمر يرد على عمر ما دام في النص. لكن لو ما فيش النص، يبقى قول عمر سنة لأنه من الخلفاء الراشدين، والنبي قال لنا كده عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ده في عدم وجود النص في المسألة. فلما عمر يفعل يبقى فعل عمر سنة، لما عمر يقول يبقى قول عمر سنة، وكذلك الصديق، وكذلك عثمان، وكذلك علي، دول الخلفاء الراشدون من بعد النبي، سنتهم واجبة الاتباع. وهكذا في غياب ايه؟ ما فيش نص في المسألة. فلما الصديق يقول فيها قولا خلاص ده سنة، لما يقول فيها عمر قولا دي سنة، لكن في نص عن النبي. لو عمر قال بخلافه يبقى عمر لم يصله ايه؟ النص. يا عم الشيخ بس معقولة عمر ما يوصلوش نص؟ ايه والله معقولة. وعندك حديث الاستئذان ثلاثا لم يصل عمر رضي الله عن عمر. وتعالى نشوف في الصحيح، جاء أبو موسى الأشعري من البحرين، فذهب إلى دار أمير المؤمنين عمر رضي الله عن عمر وطرق بابه. أول مرة قال وهو بيطرق الباب، قال أبو موسى، حدش فتح. طيب راح طرق المرة الثانية، قال يمكن الكنية غير معلومة فأقول الاسم، عبد الله ابن قيس. الباب ما اتفتحش. راح مخبط المرة الثالثة، قال يمكن بقى الكنية مش معروفة والاسم مش معروف، اجيب اللقب. قال الأشعري، والأشعريون هم أهل اليمن، أرق الناس قلوبا وأصدق الناس إيمانا وأكثر الناس حكمة كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. الإيمان يماني والحكمة يمانية يا ماهر. ولذلك نحن نحب أهل اليمن لحب النبي لهم، لإيمانهم، لما فيهم من حكمة. فأسأل الله تعالى أن يفرج كربهم وأن يصرف عنهم كل مكروه، اللهم آمين. فأبو موسى لما طرق ثلاثا ولم يفتح له انصرف، وإذا بعمر يفتح، ربما كان يقضي بعض الحاجات في البيت، علم ما خرج عشان يفتح كان الأشعري إيه بينصرف، فدعاه أبا موسى ألم تترك بابنا؟ قال بلى. قال فلما انصرفت؟ قال لحديث النبي الاستئذان ثلاث، فإذا فتح لك وإلا انصرفت. قال له عمر أقال النبي هذا؟ أول مرة يسمع الحديث ده عمر. قال قال النبي هذا؟ قال لابد أن تأتني بمن يشهد أن النبي قال، وإلا أوجعتك ضربا. عمر كان في الحديث حاجة عجيبة. الصحابة كلهم عدول لا يكذبون، إنما عمر كان يشتد ليه؟ عشان يعظم أمر السنة عند الناس من بعد، فلا يتجرأ أحد على أن يكذب على النبي. إن عندنا نص: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، نسأل الله السلامة. أبو موسى الأشعري انطلق في طرقات المدينة مضطربا، هاي الشاهد يشهد له إن النبي قال في الحديث الاستئذان ثلاث. فمر على نادي للأنصار، يعني جماعة من الأنصار كده يجتمعون، فرأوه مضطربا، قالوا: أبا موسى ما لنا نراك مضطربا؟ قال: توعدني أمير المؤمنين عمر في حديث الاستئذان ثلاث، قالوا: يشهد لك أصغرنا سنا، قم يا أبا سعيد، لأن ده اللي سمع من النبي. فقام أبو سعيد الخدري مع أبي موسى وانطلق إلى عمر، ووقف أبو سعيد يقول: يا أمير المؤمنين، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الاستئذان ثلاث. فقال عمر: لعله شغلني عن سماعه الصفق بالأسواق، يعني التجارة، لأن عمر كان يتناوب مع صاحب له في المدينة على مجالس النبي. عمر يروح يوم وصاحبه يروح للتجارة يشتغل، بالليل عمر يلتقي بصاحبه يخبره بما قال النبي وبما فعل النبي، اليوم التالي يتناوب عمر يذهب للتجارة وصاحبه يروح فين؟ للنبي. فقال: لعله شغلني عن سماعه الصفق بالأسواق. وارد قوي حديث ما يوصلش لعمر وما يوصلش للصديق، فبيجتهد عمر في المسألة برأيه إن عرضت عليه، فإن تبين أن قول عمر خالف النص يعمل بماذا؟ بالنص مش بقول عمر. ليه؟ لأن الاتباع والأسوة في النبي محمد، في غياب النص يبقى للخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. فمن زعم أن الإمام أحمد أجاز قراءة القرآن على الأموات بعد موتهم، نقول: حتى وإن ثبت، وهو لم يثبت، حتى وإن ثبت يرد. ليه؟ لأن عندنا الأصل النبي ترك قراءة القرآن على الأموات مع وجود المقتدي للفعل، إذن الترك هو السنة. فمن فعل ابتدع، فمن فعل ابتدع. يا عم الشيخ، طب مش بتقولوا الدعاء للميت؟ أيوه، ما الفاتحة دعاء، صح كده؟ والنبي كان يدعو يدخل المقابر: السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمسلمات، إن بكم إن شاء الله لاحقون، أسأل الله لي ولكم العافية. في رواية: اللهم أنزل عليهم روحا من عندك سلاما من عندي، فقط الدعاء فقط، ما كان يقرأ القرآن. طيب كان بيدعو، نعم، ما الفاتحة دعاء، فإحنا بنقرأ الفاتحة بنية إيش؟ الدعاء. طيب ماشي، أنا هتنزل معاك، اقرأ كده الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. الدعاء هو ده دعاء للميت ولا لحضرتك؟ الميت مات، فين الهداية للطريق المستقيم؟ خلاص وفي القبر، ما فيش طريق مستقيم، خلاص هو خلص فترته العمرية وفي القبر الآن. فحضرتك بتدعو لمين الآن بقى؟ بتقول: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يعني رايح المقبرة عشان تدعو لنفسك وتحرم الميت؟ ينفع؟ هذا هو الجهل بعينه. استفاد بقى الميت وانت رايح تدعي لنفسك انت؟ فين الدعاء للميت؟ فين الفاتحة للميت دي؟ الفتحة لحضرتك انت، لينذر من كان حيا، ده القرآن للأحياء مش للأموات. فحضرتك راجع نفسك كويس قبل أن تتكلم وتهرف بما لا تعرف. لا يجوز قراءة الفاتحة. يا عم الشيخ، طب استنى، أديني مستنى، أنا قاعد أهو، هروحت فين؟ أنا قاعد معاك أهو. مش في الحديث اقرأوا عند موتاكم سورة ياسين؟ نقول له لا، مفيش حديث بالنص ده، لا يثبت. ومعظم الوارد في فضائل الصور لا يثبت، بل من الموضوعات والأكاذيب. وقال أهل العلم تنزلا وعلى فرضية انه حديث، قال عند موتاكم، يعني في لحظات الاحتضار قبل ما يموت، لأن العندية في مكانه وهو بيحتضر الآن بيطلع الروح لسه. فاقرأ له بعض القرآن، لأن القرآن سكينة الآن، يهدئ من روعه وفزعه وخوفه في لحظات الاحتضار. اقرأ القرآن لحرج، طلعت الروح خلاص، ما في قراءة قرآن على الميت، خلاص في دعاء. قال النبي عليه الصلاة والتسليم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، أو انقطع عمله إلا من ثلاث. قال: ولد يدعو له القرآن، وبنت تقرأ عليه الفاتحة، والشيخ يروح يقرأ له القرآن ويعمل له خاتمة. ايه رأيكم في الحديث ده؟ النبي قال الكلام ده؟ امال قال ايه؟ ده كلكم حافظين الحديث ده؟ إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ها؟ صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح، ها؟ قول يدعو له، ادعو له، هو ده اللي بيوصل له، الدعاء مش قراءة القرآن. قراءة القرآن لحضرتك أنت، الثواب لحضرتك أنت، الحرف بعشر حسنات لحضرتك أنت، هو وصل له إيه من حضرتك أنت؟ ادعي له عشان يوصل له الدعاء، اتصدق عليه، فك الكيس وطلع المال وروح اعمل صدقة. هو مش عايز يدفع، هي دي المشكلة. لازم يبتدع باسم الحب، هذا حب زائف، حب باطل. حبك حقا أن تتبع نبيك فيما ينفع ميتك، تدعو له، تتصدق عنه، تشوف ديونه تسددها، لو عنده دين من صيام تصوم عنه، أو تطعم عن كل يوم مسكين إن عجزت، ده اللي بينفع الميت بعد موته. تنشر العلم النافع لأنك أثر من أثار أبيك، فعملك الطيب في ميزان أبيك، وهكذا. إذن النبي ترك قراءة القرآن على الميت مع وجود المقتضي، يبقى ده النوع ده من الترك، اسمه الترك هو السنة. في نوع تاني من الطرق، النبي ترك لعلة، فإذا زالت العلة يبقى الفعل سنة. نضرب مثالا، في صلاة التراويح في رمضان، سيدنا النبي عليه الصلاة والتسليم في الليلة الأولى صلى بأصحابه التراويح في المسجد في رمضان، وكذلك في الليلة الثانية من رمضان، وكذلك في الليلة الثالثة من رمضان. الليلة الرابعة بقى كثر عدد الأصحاب وملئت الطرقات في انتظار خروج النبي، فلم يخرج عليهم عليه الصلاة والتسليم، وخرج على صلاة الفجر. قال: علمت بمكانكم ولم أخرج عليكم، خشيت أن تفرض عليكم، خفت لحسن أخرج أصلي بكم الليلة الرابعة تفرض، يبقى التراويح إيه؟ فرض، وتعجزوا، يبقى في مشقة وفي تعب، والنبي رفيق بالأمة رحيم، فلم يخرج لعلة إيه؟ الفرضية. طيب بعد موت النبي في فرض ولا انقطع الوحي خلاص؟ انقطع الوحي واكتمل الدين، فأعاد عمر الأمة لما كانت عليه في عهد نبيها، وجمعهم في صلاة التراويح في المسجد على إمام هو أبي بن كعب، وكذلك تميم الداري رضي الله عنهما. وقال عمر: نعمة البدعة هي، يعني يا جماعة اللي انتم ما عاصرتوش النبي ولا عرفتوا النبي صلى بنا القيام في رمضان، إذا اعتقدتم أن فعلي هذا إن نجمع الناس على إمام واحد في المسجد في رمضان في التراويح بدعة، فنعمة البدعة إيه؟ هي، أي نعمة البدعة أن نعود للسنة. فقصد عمر المعنى اللغوي مش المعنى الشرعي للبدعة، يعني بالنسبة لكم الأمر ده جديد، ما شفتوش النبي لما صلى بنا إيه؟ يخاطب التابعين وغيرهم، ما شفتوش النبي لما كان بيصلي بنا التراويح في رمضان في المسجد أول ثلاثة أيام، ومعرفتوش انه امتنع عشان الفرضية فقط، اما بموت النبي وانتقال النبي للرفيق الاعلى انتفت الفرضية فلا وحي بعد رسول الله، اذن نرجع الامة لفعل النبي، وده اسمه الترك لوجود علة، اذا انتفت يبقى الفعل هو السنة. زي يقول لك اذا بكلامكم ده يبقى جمع القرآن بدعة، برضو مش عايز يفهم. يا ولدي كيف يجمع النبي القرآن في حياته والوحي بينزل عليه مفرقا منجما؟ يعني ايه عقل يا ولد؟ انما القرآن كان يكتب في عهد النبي، يكتب على الرقاع واللحاء واوراق الشجر ومحفوظ كتابة، انما كيف يجمعه ولسه القرآن ايه بينزل؟ فلما انتقل للرفيق الاعلى اكتمل القرآن، فالصديق خاف لا يضيع اللي في الاوراق واللي في كذا، اجمع وخليه في كتاب واحد. وده من مقاصد التشريع، اللي هو بقى التفريع على الاصل. الاصل القرآن مجموع جمع في صدر النبي، ونزل جبريل قبل موت النبي درسه القرآن في رمضان كم مرة؟ مرتين، وجمعه له بالترتيب، فإذا لابد أن نحفظه في كتاب، وده من حفظ الله لكتابه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولما جاء عثمان، ولاحظ إن في لهجات اختلفت وأحرف هتعمل خلط في القرآن، راح نسخ المصحف على قراءة قريش المصحف العثماني، وانتبه فعل الصديق سنة وفعل عثمان سنة، لأن الصديق خليفة راشد وعثمان خليفة راشد. فهمت يا ماهر؟ فنقول له افهم بقى، يبقى أول باب في الاتباع السبب، أي عبادة لابد أن يكون سببها مشروعا، السبب غير مشروع يبقى مردود عليك لأن بدعة، زي الاحتفال بقى بليلة 27 من رجب على الإسراء والمعراج، ما احتفل النبي ولا حث على الاحتفال، يبقى احتفالك هذا بدعة. زي الاحتفال بيوم مولد النبي، ما فعل النبي ولا حث على الاحتفال ولا فعل خلفاء الراشدون يجوا في كل سنة في يوم ويعملوا حفلة في المسجد ويذكروا الناس بالسيرة، ما فعلوا، يبقى الفعل ده بدعة. يا عم الشيخ استنى يا أخوة، أنا مستنى معك أهو، قول لي استنى براحتك، مش النبي احتفل بمولده؟ فين يا ابني بس؟ اهو النبي كان بيصوم يوم الاثنين، ولما سئل قال ذاك يوم ولدت فيه، طب ما تصوم، صوم زي النبي. بس هل النبي صام الاثنين من كل سنه، ولا كان بيصوم كل اسبوع الاثنين والخميس؟ انا عايز اسال بس، كان بيصوم كل اثنين وخميس صح، صوم زيه، اذا كان ده الاحتفال صوم زيه، كلنا نصوم الاثنين والخميس طول السنة. إنما لو حضرتك بقى اعتقدت إن هو يوم واحد في السنة، مش ممكن يجي يوم اتنين على طول، لأن السنة إيه الأيام بتتقلب والدور صح، يجي مرة المولد يوم تلات، مرة بيجي يوم سبت، مرة يوم جمعة، مرة يوم حد. طب النبي ما صامش للحد ولا التلات ولا الكلام ده كله، كان بيصوم الاتنين وإيه؟ ثم يا سيدي صيام النبي لهذا اليوم دليل بطلان الاحتفال. شوف بقى استنباط الفقهاء من الحديث، قالوا سبحان الله، صام النبي اليوم الذي ولد فيه ليبطل عادة الاحتفال. لماذا؟ لأنه معلوم أن الصيام يحرم في الأعياد. الصيام إيه؟ يحرم في الأعياد. عيد الفطر ينفع أصوم؟ حرام. عيد الأضحى ينفع أصوم؟ حرام. الله، يعني الصيام في عيد حرام؟ أيوة. طب هو صام، يبقى يوم مولده ليس عيدا. وصلت كده؟ مولده ليس ايه؟ ليس عيدا للاحتفال. ثم نصا قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم، لا تتخذوا قبري عيدا. تحذير للنهي للتحريم اهو، اوعى تتخذ من قبري عيد، يعني مولد كل سنة تحتفل وتجيلي عند قبري زي ما بيحصل في الموالد. فرح اغلق الباب على المبتدعة، يعني انتوا بتكرهوا النبي؟ احنا اللي بنكره النبي؟ احنا اشد الناس حبا لنبينا، ان المحب لمن يحب مطيع. من الصادق في الحب، الذي اتبع ام الذي خالف وابتدع؟ اللي اطمر بامر النبي هو المحب، ولا اللي خالف امر النبي هو المحب؟ امر جلل. دعوة الحب هذه يا اخوة أوقعت الكثيرين في الشرك بالله. والله العظيم الغلو في الصالحين أوقع الناس في الشرك من زمن نوح. الجماعة الصالحين ود وسواع ويعوص ويعوق كانوا صالحين، ماتوا، إبليس دخل من باب الحب والغلو في الصالحين، عملوا لهم صور على قبورهم ومجالسهم عشان تتذكروا أعمالهم اللي تعملوا زيهم. الأبناء عملوا كده، عملوا التماثيل والأصنام لكل واحد بصورته. ومرت الأيام ومات الأبناء وجي أبناء الأبناء وجي جيل ما يعرفش قصة الأصنام والتماثيل دي، فجالهم إبليس وقال دي الآلهة كان يعبدها الآباء والأجداد، اعبدوها، قربوا لها، اذبحوا لها، هي تنفع وتضر. فدب الشرك في أرض الله بسبب الغلو في الصالحين، فأرسل الله أول رسول للبشر نوح عليه السلام. كذلك الروافض غلوهم في حب آل البيت أوقعهم في الشرك، فكفروا الصحابة وخدوا في عرض النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، وبدأوا للموالد والأضرحة نسأل الله السلام. وغير بقى اللطم والذبح في يوم كرب عاشوراء شغلانة، والتأبير والتطبير وشغل بقى عادي بقى، هذا الإسلام بتاعه، هذا ليس بإسلام. إيه السبب؟ الغلو في الحب. إنما الحب الصادق أن تتبع. عشان كده آية المحنة قل إن كنتم تحبون الله ها فاتبعوني. الصادق في المحبة يتبع النبي، فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وحذر الله من مخالفة أمر نبيه، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. خلي بالك بقى، صاحب البدعة لن يتوب عشان ترتاح. ليه؟ إنه بيعتقد إنه دين، فكيف يتوب من الدين؟ ده معتقد إنه محب للنبي كده ومحب لآل بيت النبي كده، هذا من أبطل الباطل. إذن أول شرط في الاتباع السبب. أي عمل هتعمله في باب العبادة لابد يكون السبب له مشروع، لابد أن يكون السبب مشروعا، يعني جاء في الكتاب أو صحيح السنة. الشرط الثاني في الاتباع الجنس والنوع. يعني إيه؟ نضرب مثالا الأضحية سنة أكيدة وعبادة وشعيرة من شعائر الله، لكنها تكون من جنس معين ومن نوع معين من بهيمة الأنعام، ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. يعني ايه بهيمة الأنعام؟ يعني الإبل، يعني البقر، يعني الجاموس، يعني الضأن والماعز، ادي بهيمة الأنعام. فعشان أضحي لازم تكون الأضحية من دول. طب يا عم الشيخ والله نفسي كده أضحي بغزالة، ده حتى الغزالة أغلى من الكبش. نقول له باطل، لا يجوز، لأنها ليست من بهيمة الأنعام. طب بفرس، والله لا يجوز، ولا تقبى منك ولا تجزئك. طب أنا سمعت، هي مشكلتنا في سمعتي دي، إن سيدنا بلال ضحى بديك وقال مؤذن يضحي بمؤذن، نقول باطل وتهمة لبلال هو منها براء. ودي من مرويات الروافد للانتقاص من قدر الصحابة، وصف الصحابة بالجهل وأنهم لا يفهمون الشرع. بقى بلال بن رباح مؤذن النبي لا يعلم أن الأضحية من بهيمة الأنعام والقرآن في صدر بلال ويعلم الناس القرآن، مش عارف أن الأضحية من بهيمة الأنعام. ويجي لنا واحد في مصر من المدعين يقول لك لابد أن نحيي شعيرة الأضحية بالطيور عشان اللحمة غليت. ضحي أنت يا أخويا بالعصفورة، إحنا بنضحي ببهيمة الأنعام بس، يا إما الإبل بدنة يشترك فيها سبعة، يا إما بقرة يشترك فيها سبعة، يا إما جاموسة يشترك فيها سبعة، يا إما خروف عن الأسرة، يا إما معزة عن الأسرة، غير كده لا، ما عندناش، ما يلزمناش، لأنها سنة مؤكدة للي عنده. أنا ما عنديش خلاص، لا أضحية علي، للموسر فقط، ما عنديش خلاص، ما عنديش، يبقى ماهر لما يضحي يجيب لي حتة لحمة. صح يا ماهر؟ بس أنا ما عنديش أضحية، ما عنديش مال، ما مش من أهل الساعة عشان أضحي خلاص. لا تقول لي بقى لا أرنب ولا ديك ولا فرخ، ما ينفعش، لا يجوز. اذبح الديك كله ماشي، لكن مش اضحيه. وحتى الديك لحمه حلو على فكره. يبقى لابد من موافقه السنه في النوع. ثلاثه، الشرط الثالث في القدر، في العدد. صلاه الصبح ركعتان، ما ينفعش يبقوا ثلاثه. ما تقولش ما هو قران ودعاء وزيرو والبحر يحب الزياده وبنعبد ربنا عم الشيخ هنخليها 4 ركعات، ينفع؟ ينفع؟ نقول لك لا، النبي قال وصلوا كما رايتموني اصلي، فصلى الصبح ركعتين وركعتين، الظهر 4، العصر 4، المغرب 3، العشاء 4، الا في السفر الرباعيه تبقى 2، خلاص ما ينفعش ازود ولا اقلل. في اذكار دبر الصلاه باعداد معينه لازم التزم بالعدد لان ده مقيد، انما في غير دبر الصلاه في الذكر المطلق، سبح 1000 مرة انت حر ما دام عندك وقت، 10,000 مرة سبح مع نفسك لا حرج، كل ذكر وكل طاعه اذكر الله ذكرا كثيرا، انما المقيد بعدد لازم تلتزم بالعدد. دبر الصلاه بتسبح 33 ما يبقوش 34 ولا يبقوا 35 ولا يبقوا 20 ابدا، هم 33. حتى لو قال لو نسيت انا سبحت 30 ولا 31 يبقوا 30 وكمل، تبني على الاقل على اليقين وتكمل، لازم يكون 33 وتحمل 33 وتكبر 33 وتكمل تمام 100 لا اله الا الله. وفي في البيت ده سنن منوعه بقى، في 25 25 25 وفي 10 10 10، الزم واحده من دول ونوع. لو هتلزم 33 يبقى الثلاثة 33، ما ينفعش اعمل كوكتيل يا ماهر، اسبح 33 واحمد 10 واكبر 5، ما ينفعش لان ده مقيد بعدد. يبقى الشرط الثالث العدد. الرابع الهيئه، كيف كان يذكر النبي ربه في نفسه وخيفة ودون الجهر، لكن ما كانش فيه ذكر جماعي، ما جابش الصديق وعمر وبكر وقعدوا كده يطبلوا ويرقصوا ويقول لك حاضرة وحفلة ذكر، ذكر مين يا مجرم انت؟ ده حفلة رأس ومجون، ده ذكر للشيطان مش للرحمن. الرحمن لا يذكر هكذا ويقعد يترقصوا ويتنططوا ويعملوا له حاضرة وجنون وقرف، يا رب سلم اشرب الشاي. فالذكر الجماعي بدعة محدثة منكرة، ما فعلها النبي ولا فعلها الخلفاء الراشدون من بعد النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. رقم 5 في الاتباع، الزمان. في عبادات مقيدة بزمن، ما ينفعش تغيير زمنها، تغيير زمنها ما ينفعش. الحج أشهر معلومات، يبقى أشهر الحج شوال ذو القعدة ذو الحجة، ما ينفعش حج في رمضان، ما ينفعش أعمل يوم عرفة في غير ذي الحجة. ليه؟ لان دي عبادة مؤقتة بزمن ما ينفعش اغيره، ما ينفعش اغيره. ايه كمان من السنن؟ النبي يصوم الاثنين والخميس من كل اسبوع، ما ينفعش تقول لا لا انا عايز اصوم الحد والاربع، ما اغير بس كده اخليها حد واربع احسن، اصل الحد انا ببقى اجازة والاربع برضو كده الشغل عندي خفيف، ما ينفعش تبقى بدعة. يعني ما ينفعش تصوم الحد، ينفع لو كنت بتتبع سنة اخرى، خير الصيام صيام أخي داود كان يصوم يوما ويفطر يوما، فاللي يطبق السنة دي بقى يوم ويوم لازم يصوم يوم حد، إنما هتطبق سنة يومين في الأسبوع يبقى إيه؟ اثنين وخميس بس، التزم بالزمن. الشرط السادس في الاتباع المكان، في عبادات موقوتة بمكان معين، وليطوفوا بالبيت العتيق، يبقى الطواف يكون فين؟ حول الكعبة فقط. راح يطوف حوالين ضريح سيدي فلان بدعة وشرك، لأن الطواف عبادة لا يكون إلا حول الكعبة فقط. 2، التقبيل عبادة في مكان واحد فقط في الحجر الأسود، راح هو يقبل العتبات يا سيدي فلان ويبوس في الأضريحة باطل، زي يروح يبوس العمة، العمة مالها؟ تبوس العمة ليه؟ بركة، مين قال لك إنها بركة؟ البركه في العالم اللي يحمله من قران وسنه مش في العمه، فالبركه مقيده بايه؟ بالعلم اللي عنده مش بذاته ولا شخصه، بالعلم. انما العمه ايه علاقتها؟ زي عالم من علماء الازهر كان بيدي محاضره ولابس العمه بتاعته الجميله دي، وبعد ما خلص محاضره واحد بيساله سؤال فالشيخ ما يعرفش الاجابه، قال الله اعلم يعني العمه دي كلها يا عم الشيخ ومش عارف، فالشيخ ضحك وقال له تعالى، فقال له اقعد جنبي قاعد، راح الشيخ قلع العمة وراح ملبسها له، قال له العمة على دماغك افتي بقى، يا ابني مش بالعمة، ده علم يا ابني، ما عنديش خلاص الله أعلم. إيه علاقة العمة بقى مش مصيبة، يقعد يقبل في العمة يا ولد، التقبيل عند الحجر الأسود مش في العمة. انتبه إن عبادة، وخلي بالك من هذه الأمور. يبقى الإحسان هنا سنة اتباع، بل من أسلم وجهه لله وهو محسن. لسه في تفصيل في هذه الآية والمقام ده، ولسه عندنا درس العقيدة، فأكتفي بما ذكرت، فإن قدر بقاء وكان لقاء واصل أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. وناخد دقائق معدودة إذا كان في بعض الأسئلة عبر البث نجيبها، ثم نعود إن شاء الله للحضور. هل في أسئلة يا أبا يونس؟ طيب، عبد الكك، مش عارف أقرأ الاسم الإنجليش، إيه؟ عبد الخالق. طيب، بيقول سلام عليكم وعليكم السلام أشيخنا الكريم، ما حكم الإنسان ينام عن صلاة الفجر؟ ليس في النوم تفريط، حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، فمن غلبته عينه فلا إثم عليه، بشرط أن يأخذ بالأسباب، ومنها النوم مبكرا، ينام بدري، ويستعين بالأسباب اللي تصحيه. لو لي صديق بيصلي الفجر يقول له اتصل بي قبل الفجر بربع ساعة، وما تبطلش رن لما اصحى وارد عليك. طيب، اثنين، ثلاثة، اذا كان له زوجة يقول لها صحيني في صلاة الفجر، له اولاد صحوني ولادي صحيته. طيب، اربعة، عنده منبه يظبط المنبه قبل الفجر بنص ساعة. تمام، فبياخد بالاسباب دي كلها مع الدعاء، يسأل ربه ان يوقظه للفجر، وينام على وضوء وعلى سنة، لازم يصحى إن شاء الله. طيب، فعل هذا كله وغلبته العين، لا حرج، إذا استيقظت فصلي. فقد حدث هذا مع النبي وأصحاب النبي رضي الله عنهم أجمعين، كانوا في سفر ونزلوا منزلا بليل، فقال من يقلأنا للصبح؟ قال بلال أنا يا رسول الله. فنام النبي ونام الصحابة، وبدأ بلال يقيم الليل، طول الليل بيقيم الليل، تعب شوية قال استريح كده، فيقول فنمت، فما استيقظت إلا والنبي على رأسي وأشعة الشمس على رؤوسنا. قال يا بلال أنت الذي تكلأنا؟ قلت يا رسول الله أخذني الذي أخذ منك. قال إن هذا المنزل فيه شيطان، قوموا. ثم تحولنا إلى منزل آخر فتوضأنا وأذن للصلاة وأقمنا، وصلى بنا النبي كما كان يصلي، لأنه قال في الحديث من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها إذا ذكرها. فلما تستيقظ ابقى صلي مع الأخذ بالأسباب، ونسأل الله تعالى أن يعيننا وإياك على صلاة الفجر والحفاظ عليها في الوقت، أمين. إيه؟ إيه؟ بيقول لي ذكر الناس إن صلاة الفجر عندنا في الساعة الخامسة، غيرنا ساعة عشان الناس ترتاح شوي، فيبقى صلاة الفجر في المسجد هنا الإقامة الساعة الخامسة. في أسئلة أخرى؟ في أسئلة؟ طيب، بقول انتهت الأسئلة، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.